بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع، باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله يعرض علينا مسائل البيوع، ومسألة الليلة هي في بيع الثمار أو في بيع الأصول والثمار. فالأصول جمع أصل، وهو ما ينتج الثمرة كالنخلة أو كالنخل والعنب والرمان، فهذه تسمى أصولا. والثمار جمع ثمرة، وهي واضحة معروفة. والمقصود أن علماء الإسلام عنوا بهذا الباب كما عنوا بغيره من مسائل البيوع، وإن كانت ظاهرة، لأن المعول عليه في بيان الجائز وغير الجائز هو الدليل من الكتاب والسنة. وهذا الباب مسائله من أخفى المسائل، فبدأ رحمه الله بالنخل. فالنخل والعنب والرمان هو أغلب ما تباع ثماره في أصوله، وهي على أصوله. فالكثير من الناس يشتري من الفلاحين ما يسمونه الصيف، يعني غلة هذه الأشجار وما شابهها. فإذا معرفة أحكام هذا الباب متعينة على كل من له اتجاه أو له اختصاص أو له يعني باع في شراء الغلة. كما قدمنا المسألة الأولى بيع ثمر النخل. منطوق المسألة أن من باع ثمرة نخلة بعد أن تؤبر، فهذه الثمرة لمن؟ للبائع. هذا المنطوق، منطوق الحديث. والمفهوم أنه إذا وقع البيع قبل أن تؤبر فالثمرة للمشتري. وعلى هذا نقول إن بيع الثمر على رؤوس النخل له حالتان، إحداهما ما وقع قبل التعبير وهو التلقيح الذي يعرفه أهل النخيل، فهذه الثمرة للمشتري. والحال الثانية أن يقع وقوع البيع بعد التعبير، فالثمرة هنا لمن؟ للبائع، لأنه هو الذي أنتجها أو نقول نتجت على يديه، إلا إذا اشترط المبتاع وهو المشتري. فإن لم يشترط المشتري فهذا البيع فهذا هو الحكم، لا فإن لم يشترط فلا سبيل له إليها أبدا، تكون لبائعها. نعم.
هل يلزم البائع أن يأخذ الثمرة عند البيع؟
هذا له حالتان، إحداهما أن يشتري الثمرة فقط، يشتري الثمرة أن يشتري ماذا؟ الثمرة. وفيه وهنا حالتان أيضا، إحداهما أن يشتري الثمرة بعد صلاحها فلا يلزمه أن يجزها مرة واحدة، بل على البائع أن يسقيها، تعهدها بالسقي حتى يكتمل جناها، لأن المشتري له مقصد وهو البيع، بيعها ناضجة صالحة للأكل، فإذا جزها مرة واحدة فسدت. الحال الثانية أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها، فهنا لا يصلح البيع إلا إذا جزها، اجتزها من النخلة أو العنبة أو الرمانة، في هذه الحال الظاهر أنهم يشترونها أعلافا لمواشيهم، لأنها لا تؤكل في هذه الحال قبل بدو صلاحها. نعم. وسيأتي لهذه المسألة إن شاء الله مزيد تفصيل عند المصنف.
نعم. قال رحمه الله: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا.
نعم، مثل النخلة سائر الأشجار كالعنبة والرمان والتفاح والبرتقال، فإذا بيعت هذه الأصول بعد بدو صلاح الثمرة فإن الثمرة للبائع والأصول تبقى، أما إذا بيعت قبل بدو الصلاح فهي للمبتاع. نعم، المقصود أنه إذا باع الأصول، فرق بين بيع الأصول وحدها، بين بيع الأصول، فإن بيع الأصول يشمل بيع الثمار على ما تقدم تفصيله، أما بيع الثمار فهذا أمره آخر. نعم.
قال رحمه الله: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة.
إذا ظهر الزرع، هناك نوع من الزروع تحصد مرة واحدة فقط لا مرات متعددة، فهذا إذا بيع بعد استوائه وصلاحيته للأكل، فإنه يكون لمن؟ للبائع. وإذا بيع قبل بدو صلاحه فهو للمشتري، لأن هناك زروع أو تجز مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
هناك أشجار أو هناك زروع تجز مرات متعددة كالقت، والعامة منهم يقول البرسيم ومنهم من يقول القضب. هذا يجز مرات عدة، فله حالتان عند البيع. إحداهما بيع أصله قبل الثمرة، قبل الثمرة الظاهرة، فالأصل وثمرته لي المشتري. الحال الثانية أن يقع البيع بعد الثمرة الظاهرة، فالجزة الأجزت فهذه الثمرة يجزها من؟ البائع، يجزها البائع إلا إذا اشترط المشتري. ثم ما بعدها للمشتري لأنها حدثت في عهده في ملكه. نعم.
قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
هذا خاص بالثمار لا بالأصول. الأصول بيعها سائغ سواء أثمرت أو لم تثمر، وسواء صلحت الثمرة أو لم تصلح، صلحت للأكل أو لا. وإنما هذه المسألة مفرغة لماذا؟
للثمر.
للثمار. هذه الثمرة لا يسوغ بيعها قبل بدو صلاحها كما سيأتي تحديد الصلاح ما هو. هل يجوز بيعها قبل بدو صلاحها؟ كما قدمنا، إذا كان المشتري يريد أن يجزها جزا يحصدها خلاص، يقصها يقضي يقطعها، هذا لا بأس. وكما قدمنا الظاهر أنهم يريدون من ذلك ماذا؟ الأعلاف لمواشيهم. لا يتصور أن أحدا يشتري ثمرة نخل قبل بدو صلاحها ليأكلها، لأنها تؤكل هي. ولا يتصور أنه يشتريها ليجعلها في بيته، ماذا يريد منها؟ إذن هو يريد منها العلف. نعم. فالنهي عام يشمل البائع والمشتري. والحكمة من ذلك أنها أن والحكمة من النهي في جانب النهي في جانب البائع أنه غش للمشتري، قد يكون المشتري من الذين لا يعرفون الأحكام ولا يفهمون هذه المسائل فهو يغش. وإن كان يعلم فهو خالف السنة وعرض ماله للتلف. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نهى عنه ماذا؟ إضاعة المال. نعم.
ما معنى قوله نهى البائع والمبتاع؟
المبتاع هو المشتري، وقد بينا الحكمة من النهي، يعني البائع لا يبيع والمشتري لا يشتري في هذه الحال، يعني قبل بدو الصلاح، لما ذكرنا من الحكمة، والله أعلم.
قال: وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار.
هذا تحديد من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهنا بيان أمور. أولا في قوله حتى تذهب عاهته، أظنه يريد الأمن من الآفة، لأن الثمر قبل بدو الصلاح معرض. ثانيا في قوله تحمار أو تصفار، المراد به بدو الاستواء والصلاحية للأكل، والظاهر أنه يراد به الغالب، أو يقال البيع في هذه الحال، يعني بعد بدو الصلاح، كما أمر صلى الله عليه وسلم، له حالتان: إحداهما أن يشتري شجرات معينة، هذه العنبة، هذه النخلة، هذه الرمانة، هذه التفاحة، فلا بد أن يكون الاحمرار والاصفرار في هذه الشجرة المعينة. الحالة الثانية أن يشتري البستان كاملا، أن يشتري بستان كاملا، فالظاهر أنه يراد به الغالب. إذا ظهر الاحمرار والاصفرار في غالب النخل أو غالب الرمان وغالب البستان كله، وبان لأهل النظر أنه أمن عليه من التلف وأنه صالح للأكل، ساغ البيع. نعم.
قال رحمه الله: ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن.
الحب كالدخن والبر والشعير والذرة وما شابهها، متى تباع؟ إذا اشتد، تصلبت الحبة في اشتدت الحبة في سنبلتها، أو اشتد الحب في سنابله. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم.
هذا هو بيان الحكمة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها واستوائها، فإنها قبل ذلك لو بيعت قبل ذلك هي معرضة للتلف، ولهذا بين صلى الله عليه وسلم علة النهي، قال: ما سمعتم، فبما تستحل مال أخيك، يعني كيف تبيعه ثمرة لم يبدو صلاحها، فإذا تلفت كان مال أخيك عليك محرما. أما لو صلحت وحسنت وأمن عليها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بدو الصلاح، فالبائع هنا غير مكلف، برئت عهدته، لأنه باع ما يؤمن عليه في الغالب. من الجوائح التي تصيب الثمار من أشجارها، لكن الكوارث الحادثة من خارج الأصول كالصواعق والرياح الشديدة التي تتلف الثمار، فهذه أمور لا يستطيع البائع أن يعني يعمل ما في وسعه حتى يحول بينها وبين الثمار. هذه أمور مقدرة، حوادث وكوارث إذا صابت الثمر أتلفته، سواء بعد صلاحه أو قبله، سواء بعد بدو صلاحه أو قبله. نعم، انتهى الباب؟
نعم.
هل لديكم أسئلة؟
في سؤال واحد
هات.
خارج الدرس
يقول
شيخنا بارك الله فيكم، أعاني من خوف وهيبة من الناس عندما أتقدم لإمامة المصلين أو أريد إرشادهم ونصحهم، فما نصيحتكم لي؟
ما فهمت.
يقول إنه إذا تقدم لإمامة المصلين أو أراد إرشادهم فإنه يعاني من خوف وهيبة من الناس، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
هذا أمر من الطبيعة، بدهي طبيعي يزول. كثير من الناس إذا لم يتعود وفوجئ بالأمر فإنه يحصل له شيء من هذا في الوعظ، في الصلاة يحصل له ارتعاش وربما ارتباك، لكنه مع التعود يزول. فإذا كان هذا سجية ويؤدي به للتخليط وفحش الخطأ، فنصيحتي ألا يتقدم لهذه الأمور. نعم.
هذه أسئلة لبعض الإخوة الزائرين.
كيف؟
أسئلة لبعض الإخوة الزائرين.
طيب لا بأس.
سيقول ما حكم شراء مسكن من شخص اشتراه بقرض ربوي وما زال عليه أقساط للمصرف، في حالة أن البائع صاحب القرض يتعهد بسداد الأقساط المتبقية كاملة، وفي حالة أن المشتري يتعهد بسداد هذه الأقساط؟
السؤال فيه شيء من الغموض، لكن أقول يجب على من اقترض قرضا ربويا ثم بان له خطأه أن يتخلص من هذا القرض ولو بالاستلاف، يستلف من إخوانه. وكذلك إذا اشترى به مسكنا أو سيارة أو قطعة أرض يجب عليه أن يتخلص من هذا المسلك الربوي، المال الربوي، إما ببيع ما اشتراه، السلعة اللي اشتراها، حتى يسدد البنك ويتخلص من الفوائد. وإذا جاء بعض إخوته من المسلمين فاشتراه منه فأرى أن يشتريه نقدا، أرى أن يشتريه نقدا، وإن اشتراه مقسطا فهنا حالتان: إحداهما أن يكون من شرط البنك زيادة فائدة عند تأخير القسط عن أجله، فهذا لا يشتري لأنه سيقع في الربا هو. وإن الحال الثاني ألا يشترط البنك، وثمة حالة ثالثة، وهي أن المشتري يدفع بعض القيمة ويعجز عن بعضها، فيقبل منه البائع القيمة مقسطة من يد المشتري إلى يده هو دون البنك، فهذه كذلك لا بأس بها إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول: ما حكم أخذ بعض المبالغ المالية والامتيازات التي يخصني بها رئيسي المباشر؟
كيف؟ ما حكم؟
ما حكم أخذ بعض المبالغ المالية والامتيازات التي يخصني بها رئيسي المباشر؟
الطبيب؟
رئيسي المباشر.
إن كان هذا مبنيا على اجتهادك وإنتاجك كما يقولون في العمل، وهذا له عندهم اعتبارات مضاعفة الإنجاز والمواظبة على ساعات العمل حضورا وانصرافا، التعاون مع الرئيس المباشر، فلا بأس بذلك، هذه معمول بها، هذه مكافآت تشجيعية، قد تكون نقدية وقد تكون أمور معنوية كالإسراع في ترقية هذا الموظف أو منحه أياما إجازة بحيث أن مديره يتغاضى عنه، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. أما ما كان محاباة فلا يجوز، وأنت حكيم نفسك، أنت القاضي في هذه المسألة. نعم.
يقول: ما حكم توصيل خط كهرباء لتشغيل المكيف بدون أن يمر بالعداد لعجز الشخص عن تحمل مصاريف الكهرباء كهرباء المكيف لأنها مكلفة وهو محتاج إليه؟
هذه حيلة، فحاجتك إلى مكيف أو غيره لا تسوغ لك أن تتحيل على الكهرباء فتمد خطا خارج العداد، فهو من أخذ المال بالباطل، تعدي على الأموال العامة، لأن الخط ما بينك وبين العداد هذا لك، وما كان خارج العداد هذا للشركة، فاحذر بارك الله فيك من دعوة إبليس الشيطان، يقول دعوة الشيطان، ما هو إبليس شيطان، لكن أحيانا يطلق كلمة إبليس على كل شيطان، هي دعوة الشيطان الذي صار يحثو من الصدقات الموكل عليها أبو هريرة رضي الله عنه ويقول أنا ذو حاجة، أنا صاحب عيال، أنا كذا، هذا لا يجوز يا أخي، هذا حرام، حاجتك لا تسوغ لك أخذ أموال الناس بالباطل. نعم.
يقول: رئيسي المباشر يتسامح معي في أمر الحضور والانصراف، فهل له ذلك؟
يعني هذا مبني على أمور قدمناها في السؤال السابق، منها المغاضبة، فالرئيس يتغاضى إذا كثرت مواظبة الموظف وعرف جده واجتهاده، يتغاضى رئيسه عن ساعة ساعتين. أما أن يكون هذا مسلكا على الدوام فهذا لا يجوز. نعم.
يقول أيضا: رئيسي المباشر يأمرني بوضع بعض الأسماء الوهمية ضمن الكشوفات المالية لبعض اللجان المشرفة على الامتحانات بحجة تغطية بعض مصاريف الإدارة وتلافي بعض العجز الذي قد يحدث سهوا. يقول رئيسي المباشر،
هذا ما ادري ايش فيه على رئيسي، ذا سلط على رأس رئيسي. ايوه
يقول رئيسي المباشر يأمرني بوضع بعض الأسماء الوهمية،
يعني يأمره يقول لي كذا، يقول لي
يأمرني نعم. يقول رئيسي المباشر يأمرني بوضع بعض الأسماء الوهمية ضمن الكشوفات المالية لبعض اللجان المشرفة على الامتحانات بحجة تغطية بعض مصاريف الإدارة وتلافي بعض العجز الذي قد يحدث سهوا، فما الحكم؟
الوهم لا حقيقة له، وعمله من الكذب، وهذا لا يجوز. لكن أحيانا رئيس المصلحة أو مدير المؤسسة عنده صلاحية بنقل بما يسمونها المناقلة من بند إلى بند، وهذه لها طرقها وأنظمتها. أما وضع سندات بغير مسوغ فهذا لا يجوز ولا تستجب له أنت. لكن أنت إذا أمرك بشيء ليس لك أن تسأل إلا إن كنت أنت المحاسب، لأن فالأمر أنت يعني حال صدور الأمر لك حالتان، إما أن تكون أنت المسؤول المالي فلا تستجب، لا تستجب حتى يعطيك أمرا مسوغا وتحمله المسؤولية. الحالة الثانية أن تكون يعني لست مسؤولا ماليا ولكنك كاتبا معينا، يقولك اكتب كذا افعل كذا، فالعهدة بينه وبين المحاسب. نعم.
الإخوة الزائرين نحن نقول لهم إذا كان الشيخ أجاب مثلا بغير ما يعني أرادوا فيعني يوضحون سؤالهم، ربما يعني السؤال
نعم أحيانا يحتاج يكون فيه أحيانا السؤال فيه لبس.
أي نعم
نعم،
ما دام الإخوة
أو أن أجبنا على شيء بناء على فهمنا. نعم هذا صحيح.
يقول أيضا اشتريت شقة من مصرف الادخار على أن أدفع جزءا من المبلغ والباقي بالتقسيط، وتنص إحدى بنود العقد على أن المشتري لا يحق له بيع الشقة إلا بعد سداد كامل المبلغ، ولكن الظاهر أن هذا البند غير جدي، فنلاحظ أن بعض الأشخاص يبيعون والمصرف لا يعترض، فهل لي أن أبيع شقتي علما بأن عليها أقساط يتعاهد المشتري بسدادها؟
الأصل هو العمل بهذا الشرط، وهو شرط نافذ بأنه لا يبيعها حتى يسدد ما عليه ليضمن حقه. كلمة الظاهر هذا شيء يحتاج إلى يقين، ما يعني لا تنفع حتى تستيقن أنه ليست هناك متابعة. نعم.
يقول سيارة حدث لها حادث مروري وتم إصلاحها، فهل عند بيعها يلزم ذكر ذلك للمشتري؟
إذا كان الإصلاح يعني إصلاح تام بحيث تظهر السيارة كأنها ليست معيبة فلا يلزم، لأنها فساد شيء جاري، وشيء جاري قطعة تلفت فغيرت بقطعة سليمة وأصبحت السيارة سليمة. أحيانا يكون الإصلاح غير تام ولا يعني لا يعوض ما تلف، كأن تتلف المكنة والسيارة جديدة، ثم يعمل ما يسمونه التوظيف، فهذا لا بد من الكشف عنه، لأن المشتري يظن أن السيارة جديدة من يعني من كلها جديدة من إلى كما يقولون، فلا بد من البيان. لكن لو عند تلف الماكينة الشركة وكان في الضمان، فالشركة جعلت مكانة مكانها، فهذا لا يؤثر ولا يلزم الإخبار. نعم.
سائل يقول: في بعض المساجد تقوم اللجنة المشرفة على المسجد بوضع بعض القمصان الطويلة والجلاليب في آخر المسجد لاستعمالها من بعض المصلين الذين يأتون إلى المسجد للصلاة بسراويل وقمصان قصيرة للصلاة فيها، وهذا جعل أكثر المصلين يتساهلون في لبس القميص الطويل لعلمهم بأن المسجد يوجد فيه قمصان يمكنهم استعمالها، فهل هذا الفعل من اللجنة المشرفة جائز؟
من
اللجنة المشرفة التي تضع هذه الثياب.
هذا تكلف الإمام ينبه المصلين، واللجنة الإمام ينبه المصلين ويبين لهم أن من شروط الصلاة ستر العورة، واللجنة إذا دخل شخص عورته مكشوفة فيأمرونه بأن يذهب ولا يسمحون ولا يمكنون من الدخول إلا إن كان فقيرا، ظهر لهم أنه فقير فلا مانع إن شاء الله من التصدق عليه. نعم.
يقول: دخلت السجن، هذا سائل يقول: دخلت السجن بسبب أنني ملتحي وإزاري فوق الكعبين لمدة 20 يوما، فقامت جهة عملي بإيقافي عن العمل وإيقاف مرتبي، وبعد خروجي من السجن باشرت في استئناف إجراءات رجوعي إلى العمل، فأخذوا يماطلوني حتى جاء أمر طارئ جعلني أسافر لمدة 2 شهر، ولما رجعت من السفر وجدت أن الإجراءات لم تنتهي بعد، وبعد مدة 3 أشهر أعطوني مرتبا من خلال هذه المدة، علما بأنني لم أشتغل فيها والتقصير منهم، فما حكم أخذ هذا المرتب خلال هذه المدة؟
هذا يرجع إلى أنظمة العمل لديكم، لأن أحيانا أنظمة العمل تقضي بتعويض الموظف، وهذا التعويض قد يعني قد يتضمن صرف رواتب زائد على ما كان يتوقع، فإن كان هذا فلا بأس، أما إذا لم يكن هذا في نظام العمل عندكم فتخلص من هذا المرتب الذي هو زائد على مرتبك الأصلي، إن أمكن أن ترده إليهم فافعل، وإلا فأنفقه في وجوه خير، ولو أن تتصدق به على ذوي الحاجة من أقاربك أو جيرانك. نعم.
سائل يقول: ما حكم حلق بعض الرأس للحجامة؟
هذا أمر طبي، وهو في العادة يكون مكان محدود قليل، محل المشرط أو محل الكأس. نعم، فلا بأس به إن شاء الله تعالى.
هذا سؤال عبر الشبكة، يقول هذا السائل: عندنا في بلادنا يلزمون الأئمة والخطباء بدعاء بعد الصلاة، فقد استطاع شاب سلفي الحصول على تكليف من الأوقاف بخطابة ولكن ألزموه بدعاء بعد الصلاة، علما بأنه لا يوجد أحد صاحب سنة على المنابر، وإن ترك هو المنبر فإنه يأتي خطيب آخر قد يكون صاحب بدعة أو على الأقل ليس على السنة، فماذا يفعل؟ هل يستمر ويدعو بعد الصلاة أو يترك الخطابة وجزاكم الله خيرا.
أرى أن يدعو بعد الصلاة حتى يسد الطريق على تعيين شخص مبتدع. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع: باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله يعرض علينا مسائل البيوع، ومسألة الليلة هي في بيع الثمار أو في بيع الأصول والثمار. فالأصول جمع أصل، وهو ما ينتج الثمرة كالنخلة أو كالنخل والعنب والرمان، فهذه تسمى أصولا. والثمار جمع ثمرة، وهي واضحة معروفة. والمقصود أن علماء الإسلام عنوا بهذا الباب كما عنوا بغيره من مسائل البيوع، وإن كانت ظاهرة، لأن المعول عليه في بيان الجائز وغير الجائز هو الدليل من الكتاب والسنة. وهذا الباب مسائله من أخفى المسائل. فبدأ رحمه الله بالنخل، فالنخل والعنب والرمان هو أغلب ما تباع ثماره في أصوله، وهي على أصوله. فالكثير من الناس يشتري من الفلاحين ما يسمونه الصيف، يعني غلة هذه الأشجار وما شابهها. فإذا معرفة أحكام هذا الباب متعينة على كل من له اتجاه أو له اختصاص أو له يعني باع في شراء الغلة. كما قدمنا المسألة الأولى بيع ثمر النخل. منطوق المسألة أن من باع ثمرة من باع ثمرة نخلة بعد أن تؤبر، فهذه الثمرة لمن؟ للبائع. هذا المنطوق، منطوق الحديث. والمفهوم أنه إذا وقع البيع قبل أن تؤبر فالثمرة للمشتري. وعلى هذا نقول إن بيع الثمر على رؤوس النخل له حالتان، إحداهما ما وقع قبل التعبير وهو التلقيح الذي يعرفه أهل النخيل، فهذه الثمرة للمشتري. والحال الثانية أن يقع وقوع البيع بعد التعبير، فالثمرة هنا لمن؟ للبائع، لأنه هو الذي أنتجها، أو نقول نتجت على يديه، إلا إذا اشترط المبتاع وهو المشتري. فإن لم يشترط المشتري فهذا البيع، فهذا هو الحكم. لا، فإن لم يشترط فلا سبيل له إليها أبدا، تكون لبائعها. نعم.
هل يلزم البائع أن يأخذ الثمرة عند البيع؟
هذا له حالتان، إحداهما أن يشتري الثمرة فقط، يشتري الثمرة، أن يشتري ماذا؟ الثمرة. وفيه وهنا حالتان أيضا، إحداهما أن يشتري الثمرة بعد صلاحها، فلا يلزمه أن يجزها مرة واحدة، بل على البائع أن يسقيها، تعهدها بالسقي حتى يكتمل جناها، لأن المشتري له مقصد وهو البيع، بيعها ناضجة صالحة للأكل، فإذا جزها مرة واحدة فسدت. الحال الثانية أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها، فهنا لا يصلح البيع إلا إذا جزها، اجتزها من النخلة أو العنبة أو الرمانة. في هذه الحال الظاهر أنهم يشترونها أعلافا لمواشيهم، لأنها لا تؤكل في هذه الحال قبل بدو صلاحها. نعم. وسيأتي لهذه المسألة إن شاء الله مزيد تفصيل عند المصنف.
نعم. قال رحمه الله: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا.
نعم، مثل النخلة سائر الأشجار كالعنبة والرمان والتفاح والبرتقال، فإذا بيعت هذه الأصول بعد بدو صلاح الثمرة فإن الثمرة للبائع والأصول تبقى، أما إذا بيعت قبل بدو الصلاح فهي للمبتاع. نعم. المقصود أنه إذا باع الأصول، فرق بين بيع الأصول وحدها، بين بيع الأصول، فإن بيع الأصول يشمل بيع الثمار على ما تقدم تفصيله، أما بيع الثمار فهذا أمره آخر، نعم.
قال رحمه الله: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة.
إذا ظهر الزرع، هناك نوع من الزروع يحصد مرة واحدة فقط لا مرات متعددة، فهذا إذا بيع بعد استوائه وصلاحيته للأكل فإنه يكون لمن؟ للبائع. وإذا بيع قبل بدو صلاحه فهو للمشتري، يعني هناك زروع أو تجز مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
هناك أشجار أو هناك زروع تجز مرات متعددة كالقت، والعامة منهم يقول البرسيم ومنهم من يقول القضب، هذا يجز مرات عدة، فله حالتان عند البيع. إحداهما بيع أصله قبل الثمرة، قبل الثمرة الظاهرة، فالأصل وثمرته لي المشتري. الحال الثانية أن يقع البيع بعد الثمرة الظاهرة، فالجزة الأجزت فهذه الثمرة يجزها من؟ البائع، يجزها البائع إلا إذا اشترط المشتري، ثم ما بعدها للمشتري لأنها حدثت في عهده في ملكه. نعم.
قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
هذا خاص بالثمار لا بالأصول. الأصول بيعها سائغ سواء أثمرت أو لم تثمر، وسواء صلحت الثمرة أو لم تصلح، صلحت للأكل أو لا، وإنما هذه المسألة مفرغة لماذا؟
للثمر.
للثمار. هذه الثمرة لا يسوغ بيعها قبل بدو صلاحها كما سيأتي تحديد الصلاح ما هو. هل يجوز بيعها قبل بدو صلاحها؟ كما قدمنا، إذا كان المشتري يريد أن يجزها جزا يحصدها خلاص، يقصها يقضي يقطعها، هذا لا بأس. وكما قدمنا الظاهر أنهم يريدون من ذلك ماذا؟ الأعلاف لمواشيهم. لا يتصور أن أحدا يشتري ثمرة نخل قبل بدو صلاحها ليأكلها، لأنها لا تؤكل هي، ولا يتصور أنه يشتريها ليجعلها في بيته، ماذا يريد منها؟ إذن هو يريد منها العلف. نعم. فالنهي عام يشمل البائع والمشتري، والحكمة من ذلك أنها أن والحكمة من النهي في جانب النهي في جانب البائع أنه غش للمشتري، قد يكون المشتري من الذين لا يعرفون الأحكام ولا يفهمون هذه المسائل فهو يغش، وإن كان يعلم فهو خالف السنة وعرض ماله للتلف. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نهى عنه ماذا؟ إضاعة المال. نعم.
ما معنى قوله نهى البائع والمبتاع؟
المبتاع هو المشتري، وقد بينا الحكمة من النهي، يعني البائع لا يبيع والمشتري لا يشتري في هذه الحال، يعني قبل بدو الصلاح، لما ذكرنا من الحكمة، والله أعلم.
قال: وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار.
هذا تحديد من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وهنا بيان أمور: أولا في قوله حتى تذهب عاهته، أظنه يريد الأمن من الآفة، لأن الثمر قبل بدو صلاحه معرض. ثانيا في قوله تحمار أو تصفار، المراد به بدو الاستواء والصلاحية للأكل، والظاهر أنه يراد به الغالب، أو يقال البيع في هذه الحال يعني بعد بدو الصلاح، كما أمر صلى الله عليه وسلم، له حالتان: إحداهما أن يشتري شجرات معينة، هذه العنبة، هذه النخلة، هذه الرمانة، هذه التفاحة، فلا بد أن يكون الاحمرار والاصفرار في هذه الشجرة المعينة. الحالة الثانية أن يشتري البستان كاملا، يشتري بستان كاملا، فالظاهر أنه يراد به الغالب. إذا ظهر الاحمرار والاصفرار في غالب النخل أو غالب الرمان أو غالب البستان كله، وبان لأهل النظر أنه أمن عليه من التلف وأنه صالح للأكل، ساغ البيع. نعم.
قال رحمه الله: ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن.
الحب كالدخن والبر والشعير والذرة وما شابهها، متى تباع؟ إذا اشتد، تصلبت الحبة في اشتدت الحبة في سنبلتها، أو اشتد الحب في سنابله. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم.
هذا هو بيان الحكمة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها واستوائها، فإنها قبل ذلك لو بيعت قبل ذلك هي معرضة للتلف. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم علة النهي، قال: ما سمعتم، فبما تستحل مال أخيك؟ يعني كيف تبيعه ثمرة لم يبدو صلاحها؟ فإذا تلفت كان مال أخيك عليك محرما. أما لو صلحت وحسنت وأمن عليها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بدو الصلاح فالبائع هنا غير مكلف، برئت عهدته لأنه باع ما يؤمن عليه في الغالب من الجوائح التي تصيب الثمار من أشجارها، لكن الكوارث الحادثة من خارج الأصول كالصواعق والرياح الشديدة التي تتلف الثمار فهذه أمور لا يستطيع البائع أن يعني يعمل ما في وسعه حتى يحول بينها وبين الثمار، هذه أمور مقدرة، حوادث وكوارث إذا صابت الثمر أتلفته سواء بعد صلاحه أو قبله، سواء بعد بدو صلاحه أو قبله. نعم، انتهى الباب؟
نعم.
هل لديكم أسئلة؟
في سؤال واحد
هات.
خارج الدرس يقول شيخنا بارك الله فيكم، أعاني من خوف وهيبة من الناس عندما أتقدم للإمامة لإمامة المصلين أو أريد إرشادهم ونصحهم، فما نصيحتكم لي؟
كيف؟ ما فهمت.
يقول إنه إذا تقدم لإمامة المصلين أو أراد إرشادهم فإنه يعاني من خوف وهيبة من الناس، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
هذا أمر من الطبيعة، بدهي طبيعي يزول. كثير من الناس إذا لم يتعود وفوجئ بالأمر فإنه يحصل له شيء من هذا في الوعظ في الصلاة، يحصل له ارتعاش وربما ارتباك، لكنه مع التعود يزول. فإذا كان هذا سجية ويؤدي به للتخليط وفحش الخطأ فنصيحتي ألا يتقدم لهذه الأمور. نعم.
هذه أسئلة لبعض الإخوة الزائرين.
كيف؟
أسئلة لبعض الإخوة الزائرين.
طيب لا بأس.
يقول ما حكم شراء مسكن من شخص اشتراه بقرض ربوي وما زال عليه أقساط للمصرف في حالة أن البائع صاحب القرض يتعهد بسداد الأقساط المتبقية كاملة، وفي حالة أن المشتري يتعهد بسداد هذه الأقساط؟
السؤال فيه شيء من الغموض، لكن أقول يجب على من اقترض قرضا ربويا ثم بان له خطأه أن يتخلص من هذا القرض ولو بالاستلاف، يستلف من إخوانه. وكذلك إذا اشترى به مسكنا أو سيارة أو قطعة أرض يجب عليه أن يتخلص من هذا المسلك الربوي، المال الربوي، إما ببيع ما اشتراه السلعة اللي اشتراها حتى يسدد البنك ويتخلص من الفوائد، وإذا جاء بعض إخوته من المسلمين فاشتراه منه فأرى أن يشتريه نقدا، أرى أن يشتريه نقدا، وإن اشتراه مقسطا فهنا حالتان، إحداهما أن يكون من شرط البنك زيادة فائدة عند تأخير القسط عن أجله، فهذا لا يشتري لأنه سيقع في الربا هو. وإن الحال الثاني ألا يشترط البنك. وثمة حالة ثالثة، وهي أن المشتري يدفع بعض القيمة ويعجز عن بعضها، فيقبل منه البائع القيمة مقسطة من يد المشتري إلى يده هو دون البنك، فهذه كذلك لا بأس بها إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول: ما حكم أخذ بعض المبالغ المالية والامتيازات التي يخصني بها رئيسي المباشر؟
كيف؟ ما حكم؟
ما حكم أخذ بعض المبالغ المالية والامتيازات التي يخصني بها رئيسي المباشر؟
الطبيب؟
رئيسي المباشر.
إن كان هذا مبنيا على اجتهادك وإنتاجك كما يقولون في العمل، وهذا له عندهم اعتبارات مضاعفة الإنجاز والمواظبة على ساعات العمل حضورا وانصرافا، التعاون مع الرئيس المباشر، فلا بأس بذلك، هذه معمول بها، هذه مكافآت تشجيعية قد تكون نقدية وقد تكون أمور معنوية كالإسراع في ترقية هذا الموظف أو منحه أياما إجازة بحيث أن مديره يتغاضى عنه، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. أما ما كان محاباة فلا يجوز، وأنت حكيم نفسك، أنت القاضي في هذه المسألة. نعم.
يقول: ما حكم توصيل خط كهرباء لتشغيل المكيف بدون أن يمر بالعداد لعجز الشخص عن تحمل مصاريف الكهرباء، كهرباء المكيف، لأنها مكلفة وهو محتاج إليه؟
هذه حيلة، حاجتك إلى مكيف أو غيره لا تسوغ لك أن تتحيل على الكهرباء فتمد خطا خارج العداد، فهو من أخذ المال بالباطل، تعدي على الأموال العامة، لأن الخط ما بينك وبين العداد هذا لك، وما كان خارج العداد هذا للشركة، فاحذر بارك الله فيك من دعوة إبليس الشيطان، يقول دعوة الشيطان، ما هو إبليس شيطان، لكن أحيانا يطلق كلمة إبليس على كل شيطان، هي دعوة الشيطان الذي صار يحثو من الصدقات الموكل عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ويقول أنا ذو حاجة، أنا صاحب عيال، أنا كذا، لا، هذا لا يجوز يا أخي، هذا حرام، حاجتك لا تسوغ لك أخذ أموال الناس بالباطل. نعم.
يقول: رئيسي المباشر يتسامح معي في أمر الحضور والانصراف، فهل له ذلك؟
يعني هذا مبني على أمور قدمناها في السؤال السابق، منها المغاضبة، فالرئيس يتغاضى إذا كثرت مواظبة الموظف وعرف جده واجتهاده يتغاضى رئيسه عن ساعة ساعتين. أما أن يكون هذا مسلكا على الدوام فهذا لا يجوز. نعم.
يقول أيضا: رئيسي المباشر يأمرني بوضع بعض الأسماء الوهمية ضمن الكشوفات المالية لبعض اللجان المشرفة على الامتحانات بحجة تغطية بعض مصاريف الإدارة وتلافي بعض العجز الذي قد يحدث سهوا. يقول رئيسي المباشر،
هذا ما أدري إيش فيه على رئيسي، ذا سلط على رأس رئيسي. أيوة.
يقول رئيسي المباشر يأمرني بوضع بعض الأسماء الوهمية،
يعني يأمره يقول لي كذا، يقول لي
يأمرني
يأمرني
نعم. يقول رئيسي المباشر يأمرني بوضع بعض الأسماء الوهمية ضمن الكشوفات المالية لبعض اللجان المشرفة على الامتحانات بحجة تغطية بعض مصاريف الإدارة وتلافي بعض العجز الذي قد يحدث سهوا، فما الحكم؟
الوهم لا حقيقة له، وعمله من الكذب، وهذا لا يجوز. لكن أحيانا رئيس المصلحة أو مدير المؤسسة عنده صلاحية بنقل ما يسمونها المناقلة من بند إلى بند، وهذه لها طرقها وأنظمتها. أما وضع سندات بغير مسوغ فهذا لا يجوز ولا تستجب له أنت. لكن أنت إذا أمرك بشيء ليس لك أن تسأل إلا إن كنت أنت المحاسب، لأن فالأمر أنت يعني حال صدور الأمر لك حالتان: إما أن تكون أنت المسؤول المالي فلا تستجب، لا تستجب حتى يعطيك أمرا مسوغا وتحمله المسؤولية. الحالة الثانية أن تكون يعني لست مسؤولا ماليا ولكنك كاتبا معينا، يقولك اكتب كذا افعل كذا، فالعهدة بينه وبين المحاسب. نعم.
الإخوة الزائرين نحن نقول لهم إذا كان الشيخ أجاب مثلا بغير ما يعني أرادوا فيعني يوضحون سؤالهم، ربما يعني السؤال
نعم أحيانا يحتاج يكون فيه أحيانا السؤال فيه لبس.
أي نعم
نعم،
ما دام الإخوة
أو أن أجبنا على شيء بناء على فهمنا. نعم هذا صحيح.
يقول أيضا: اشتريت شقة من مصرف الادخار على أن أدفع جزءا من المبلغ والباقي بالتقسيط، وتنص إحدى بنود العقد على أن المشتري لا يحق له بيع الشقة إلا بعد سداد كامل المبلغ، ولكن الظاهر أن هذا البند غير جدي، فنلاحظ أن بعض الأشخاص يبيعون والمصرف لا يعترض، فهل لي أن أبيع شقتي علما بأن عليها أقساط يتعاهد المشتري بسدادها؟
الأصل هو العمل بهذا الشرط، وهو شرط نافذ بأنه لا يبيعها حتى يسدد ما عليه ليضمن حقه. كلمة الظاهر هذا الشيء يحتاج إلى يقين، ما يعني لا تنفع حتى تستيقن أنه ليست هناك متابعة. نعم.
يقول: سيارة حدث لها حادث مروري وتم إصلاحها، فهل عند بيعها يلزم ذكر ذلك للمشتري؟
إذا كان الإصلاح يعني إصلاح تام بحيث تظهر السيارة كأنها ليست معيبة فلا يلزم، لأنها شيء جاري، وشيء جاري، قطعة تلفت فغيرت بقطعة سليمة وأصبحت السيارة سليمة. أحيانا يكون الإصلاح غير تام، ولا يعني لا يعوض ما تلف، كأن تتلف المكنة والسيارة جديدة، ثم يعمل ما يسمونه التوضيب، فهذا لا بد من الكشف عنه، لأن المشتري يظن أن السيارة جديدة من يعني من كلها جديدة من إلى كما يقولون، فلا بد من البيان. لكن لو عند تلف الماكينة الشركة وكان في الضمان، فالشركة جعلت مكانها، فهذا لا يؤثر ولا يلزم الإخبار. نعم.
سائل يقول: في بعض المساجد تقوم اللجنة المشرفة على المسجد بوضع بعض القمصان الطويلة والجلاليب في آخر المسجد لاستعمالها من بعض المصلين الذين يأتون إلى المسجد للصلاة بسراويل وقمصان قصيرة للصلاة فيها، وهذا جعل أكثر المصلين يتساهلون في لبس القميص الطويل لعلمهم بأن المسجد يوجد فيه قمصان يمكنهم استعمالها، فهل هذا الفعل من اللجنة المشرفة جائز؟
من
اللجنة المشرفة التي تضع هذه الثياب.
هذا تكلف الإمام ينبه المصلين، واللجنة الإمام ينبه المصلين ويبين لهم أن من شروط الصلاة ستر العورة، واللجنة إذا دخل شخص عورته مكشوفة فيأمرونه بأن يذهب ولا يسمحون ولا يمكنون من الدخول إلا إن كان فقيرا، ظهر لهم أنه فقير فلا مانع إن شاء الله من التصدق عليه. نعم.
يقول: دخلت السجن، هذا سائل يقول: دخلت السجن بسبب أنني ملتحي وإزاري فوق الكعبين لمدة 20 يوما، فقامت جهة عملي بإيقافي عن العمل وإيقاف مرتبي، وبعد خروجي من السجن باشرت في استئناف إجراءات رجوعي إلى العمل، فأخذوا يماطلوني حتى جاء أمر طارئ جعلني أسافر لمدة 2 شهر، ولما رجعت من السفر وجدت أن الإجراءات لم تنتهي بعد، وبعد مدة 3 أشهر أعطوني مرتبا من خلال هذه المدة علما بأنني لم أشتغل فيها والتقصير منهم، فما حكم أخذ هذا المرتب خلال هذه المدة؟
هذا يرجع إلى أنظمة العمل لديكم، لأن أحيان أنظمة العمل تقضي بتعويض الموظف، وهذا التعويض قد يعني قد يتضمن صرف رواتب زائد على ما كان يتوقع، فإن كان هذا فلا بأس، أما إذا لم يكن هذا في نظام العمل عندكم فتخلص من هذا المرتب الذي هو زائد على مرتبك الأصلي، إن أمكن أن ترده إليهم فافعل، وإلا فأنفقه في وجوه خير، ولو أن تتصدق به على ذوي الحاجة من أقاربك أو جيرانك. نعم.
سائل يقول: ما حكم حلق بعض الرأس للحجامة؟
هذا أمر طبي، وهو في العادة يكون مكان محدود قليل، محل المشرط أو محل الكأس. نعم، فلا بأس به إن شاء الله تعالى.
هذا سؤال عبر الشبكة، يقول هذا السائل: عندنا في بلادنا يلزمون الأئمة والخطباء بدعاء بعد الصلاة، فقد استطاع شاب سلفي الحصول على تكليف من الأوقاف بخطابة، ولكن ألزموه بدعاء بعد الصلاة علما بأنه لا يوجد أحد صاحب سنة على المنابر. وإن ترك هو المنبر فإنه يأتي خطيب آخر قد يكون صاحب بدعة أو على الأقل ليس على السنة، فماذا يفعل؟ هل يستمر ويدعو بعد الصلاة أو يترك الخطابة وجزاكم الله خيرا؟
أرى أن يدعو بعد الصلاة حتى يسد الطريق على تعيين شخص مبتدع. نعم،
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.